هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن عهد الضغوط القصوى في طريقه إلى الزوال، وأن الشعب الإيراني سيشهد نتائج مقاومته الباسلة. السيد حسن نصر الله يشدد على أن ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني لا يغير من موقف المقاومة تجاه المحتلين. في ردها على العدوان المستمر، صنعاء تعتبر المنشآت العسكرية والاقتصادية في السعودية أهدافا مشروعة لصواريخها. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن كل المؤشرات تؤكد أن عهد الضغوط القصوى في طريقه إلى الزوال، وأن الشعب الإيراني سيشهد النتائج الجيدة لجهوده التي بذلها في مقاومته الباسلة. وأضاف الرئيس روحاني في مراسم افتتاح عدد كبير من المشاريع التربوية والتعليمية والصحية في البلاد أن المؤشرات الآتية من أمريكا وأوروبا وسائر نقاط العالم تدل على أن المجتمع الدولي بات يدرك بأن الضغوط القصوى عديمة الجدوى، وأنها الآن في طريقها إلى الزوال. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الدولة اللبنانية هي المشرفة على ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. جاء ذلك في كلمة لنصر الله بمناسبة ذكرى شهيد الحزب، أشار فيها إلى التزام المقاومة بما تحدده حكومة البلاد بمخطط الحدود، مبينا أن المقاومة تساعد مع الجيش على تحرير أي أرض محتلة. وفند نصر الله مزاعم بعض دول الخليج الفارسي التي ربطت مسألة ترسيم الحدود باتفاقيات التطبيع الأخيرة، موضحا أن ترسيم الحدود لا يغير من موقف المقاومة تجاه كيان الاحتلال. وشدد نصر الله على وجود قلق من الشهرين المقبلين في الولايات المتحدة، مبينا أن وجود شخص مثل ترامب يطرح جميع الاحتمالات، كما أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير في المنطقة شيئا. أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الوحدات اليمنية لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة في الأيام المقبلة ضد السعودية، ردا على استمرار العدوان والحصار. وحذر السريع في بيان أن الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وسكان البلاد بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية، معتبرا إياها أهدافا مشروعة للصواريخ اليمنية. تأتي هذه التهديدات كرد على مواصلة الرياض عدوانها على الشعب اليمني الذي تضمن القصف العشوائي وعمليات القتل الوحشية، فضلا عن إغلاق المطارات والموانئ اليمنية. قامت قوات الأمن السعودية ودون سابق إنذار باعتقال عالمي الدين الشيخ عباس السعيد والسيد خضر العوامي بعد اقتحام منزليهما في بلدة العوامية بمحافظة القطيف. وقال نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد شقيق الشيخ عباس إن المعتقلين خضعا لجلسات تحقيق متكررة طوال السنوات العشر الأخيرة، ولكن طريقة توقيفهما على ما يبدو تهدف لبث الرعب والخوف في قلوب الجميع. كما نقلت أجهزة السلطة السعودية الرادود الحسيني الأحسائي محمد بو جبارة إلى سجن الدمام العام، حيث من المقرر أن يحاكم مع ثمانية شبان آخرين إثر تصويره عملا فنيا يحاكي مسيرة 40 الحسينية. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق العثور على وكر لجماعة داعش الإرهابية يحوي قنابر هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان إن قيادة عمليات سامراء شرعت من خلال قوات الجيش والحشد وبإسناد جوي بمداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب باتجاه منطقة المزاريع، وتمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين وإفشال نواياهم باستهداف القطاعات الأمنية والمواطنين وفرض سلطة القانون. أكد مصدر مسؤول عن الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا الأمريكية عدم رصد أي تلاعب فيما يتعلق بعملية عد وفرز أصوات الناخبين، وشدد المصدر على عدم وجود أي دليل يظهر وجود فوارق كبيرة لقلب النتيجة لصالح الجمهوري دونالد ترامب، مبينا أن الديمقراطي جو بايدن يتقدم عليه بنسبة 0.3%. وكانت حملة ترامب رفعت دعوى قضائية لإيقاف عد الأصوات في كل من ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن بذريعة وجود تزوير. إلى ذلك أكد سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية برادرا فينسبرغر عدم رصد أي مؤشرات على حصول تلاعب واسع النطاق في فرز أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأصدر أمرا بإعادة فرز الأصوات يدويا لأن الفارق كان متقاربا جدا بين المرشحين ترامب وبايدن. عفوا، المزيد في التقرير التالي.
جولة أخيرة وحاسمة يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه الانتخابي لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة حاليا، وينال بالتالي فرصة البقاء لأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، إلا أن الأفق لا يحمل حتى الآن أي بشائر لترامب، بل العكس صحيح. ففي ولاية جورجيا التي تقدم فيها الديمقراطي جو بايدن تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات يدويا بعد أن كان الفارق بين المرشحين ضئيلا للغاية ودون 1%. وفي الإطار قال سكرتير الولاية الجمهوري براد رافينسبرج إن أي مؤشرات على حصول تلاعب واسع النطاق لم ترصد حتى الآن، وأضاف أنه أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا لأن الفارق لم يتجاوز 0.3%، وشدد في الوقت نفسه على أن عملية الفرز الأولى كانت دقيقة وأن التحقيقات في مزاعم حملة ترامب بحصول تلاعب ما تزال مستمرة. وفي الإطار أكدت مصادر إعلامية أن كبار المسؤولين الانتخابيين في 45 ولاية أمريكية أكدوا عدم تسجيل أي تقارير عن حصول مشاكل في العملية الانتخابية من شأنها أن تؤثر على النتائج الحالية التي تؤكد تقدم بايدن على ترامب بنحو 5 ملايين صوت على مستوى البلاد. من جهتها نقلت شبكة NBC عن مستشارين لترامب قولهم إن الرئيس قد يقبل نتائج الانتخابات لكنه لن يعترف بالخسارة حتى بعد المصادقة على الأصوات في الولايات المتنازع عليها. أما شبكة CNN فنقلت عن مصدر مطلع قوله إن ترامب التقى الثلاثاء بمستشاريه السياسيين ومستشاريه بالبيت الأبيض لمناقشة الخطوات المقبلة في استراتيجيته القانونية. أما المرشح الفائز والرئيس المستقبلي جو بايدن فقد بدأ بتشكيل إدارته وأعلن اسم كبير موظفي البيت الأبيض وهو رونالد كلاين الذي كان مدير مكتبه عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة تعيش انقساما حادا، معتبرا أن موسكو لا تنتظر حدوث تغييرات كبيرة في سياسة واشنطن تجاهها إذا وصل بايدن إلى الحكم. في الختام نذكركم بالعناوين: الرئيس روحاني يؤكد أن عهد الضغوط القصوى في طريقه إلى الزوال وأن الشعب الإيراني سيشهد نتائج مقاومته الباسلة. السيد حسن نصر الله يشدد على أن ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني لا يغير من موقف المقاومة تجاه المحتلين. في ردها على العدوان المستمر صنعاء تعتبر المنشآت العسكرية والاقتصادية في السعودية أهدافا مشروعة لصواريخها. شكرا لحسن متابعتكم وشكرا لجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. أحبتي المستمعين، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد لحظات. أعزائي المستمعين، نقدم إليكم من مدائح الفاطمية عند 7:13، ومن ثم تستمعون إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 7:20. الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي تقدم إليكم عند 7:36، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 7:48، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر بحرين الصمود يقدم إليكم عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك ننتقل معكم إلى حجاية ويهنة عند 8:46، ومن ثم لنا عودة مجددة إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نستمع إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير. من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم إخوتنا الأكارم. نختار لكم أيها الأحباء الأبيات التالية في مدح الزهراء عليها السلام للأديب القرآني المبدع الشيخ حبيب شعبان، المتوفى سنة 1336 للهجرة، وهي من قصيدة غراء عنوانها حبيبة سيد الرسل. قال رضوان الله عليه: هي الغيد تسقي من لواحدها خمرا، لذلك لا تنفك عشاقها سكرا، ضعايف لا تقوى قلوب ذوي الهوى على هجرها حتى تموت به صبرا. وما أنا ممن يستلين فؤاده وينفثن بالألحاض في عقله سحرا، ولا بالذي
يشجيه دارس مربع فيسقيه من أجفانه أدمعا حمرا. أأبكي أأبكي لرسم دارس حكم البلا عليه ودار بعد سكانها قفرا. وأصفي ودادي للديار وأهلها فيسلو فؤادي ود فاطمة الزهرة. وقد فرض الرحمن في الذكر ودها وللمصطفى كانت مودتها أجرا. وزوجها فوق السماء من أمينه علي فزادت فوق مفخرها فخرا. وكان شهود العقد سكان عرشه وكانت جنان الخلد منه لها مهرا. فلم ترض إلا أن يشفعها بمن تحب فأعطاها الشفاعة في الأخرى. حبيبة خير الرسل ما بين أهله يقبلها شوقا ويوسعها بشرا. ومهما لريح الجنة اشتاق شمها فينشق منها ذلك العطر والنشرا. إذا هي في المحراب قامت فنورها بزهرته يحكي لأهل السما الزهرة. وأنسية حوراء فالحور كلها وصائفها يعددن خدمتها فخرا. وإن نساء العالمين إماؤها بها شرفت منهن من شرفت قدرا. لقد خصها الباري بغر مناقب تجلت وجلت أن يطيق لها حصرا. وما خفيت فضلا على كل مسلم فيا ليت شعري كيف قد خفيت قبرا. وما شيع الأصحاب سامي نعشها وما ضرهم أن يغنموا الفضل والأجرا. بلى جحد القوم النبي وأضمروا بلى جحد القوم النبي وأضمروا له حين يقضي في بقيته المكرى. كانت هذه إخوتنا أبياتا من قصيدة في مدح حبيبة المصطفى فاطمة الزهراء سلام الله عليها من إنشاء الأديب القرآني حبيب شعبان رحمه الله. قرأناها لكم من إذاعة طهران وضمن برنامج من المدائح الفاطمية. دمتم بكل خير. هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة. نبدأ هذه الحلقة بالإشارة إلى العدد 13 من المجلد 110 من مجلة برج المراقبة الصادرة في الأول من تموز لعام 1989، وهي مجلة تبشيرية مسيحية يكتب تحت عنوانها مباشرة العبارة التالية: تعلن، أي المجلة، ملكوت يهوه، وهو اسم الإله لدى بني إسرائيل.
وقد حددت المجلة هدفها في الصفحة الثانية بقولها: قصد برج المراقبة هو ترفيع يهوه الله بصفته المتسلطة في الكون، وهي تراقب حوادث العالم فيما تتم نبوة الكتاب المقدس وتعزي جميع الشعوب بالبشارة إن ملكوت الله سيهلك قريبا أولئك الذين يظلمون رفقاءهم البشر، وسيحول الأرض إلى فردوس، وتشجع على الإيمان بالملك الحاكم الآن يسوع المسيح الذي دمه المسفوك يفسح المجال لنيل الجنس البشري الحياة الأبدية.
وبرج المراقبة التي يصدرها شهود يهوه بلا انقطاع منذ سنة 1879 غير سياسية، وهي تلتصق بالكتاب المقدس كمرجع لها.
ذلكم هو ما قالته المجلة عن هدفها. فإذا علمنا توجد في الولايات المتحدة 250 منظمة إنجيلية مؤيدة لإسرائيل بناء على إحصائية قدمها الزعيم الإنجيل الأمريكي غريغر،
فلنا الحق إذن في اعتبار برج المراقبة واحدة من تلكم المجلات الصادرة عن أحد تلكم المنظمات 250، خاصة وهي تتحدث عن البشارة وعن اليوم الموعود لتتميم نبوءات الكتاب المقدس، وهو كلام يقصد به وقوع الحرب الكونية المدمرة المسماة هر مجدون التي ورد التنبؤ بها في رؤيا يوحنا من الإنجيل.
ويدلنا على هذا الترابط بين هذه الجمعية، جمعية برج المراقبة، وبين النبوءات التوراتية حديثها عن حياة إبراهيم عليه السلام الذي نصره الله على أعدائه، حين تعقب على ذلك بقولها:
ولكن انتصارا أكبر بكثير على وشك الحدوث، فعما قريب سيهزم هذا الإله المجيد نفسه ملوك العالم وكل المسكونة في الحرب العالمية النطاق المدعوة هرمجدون. ومن ثم فإن وعد الله لإبراهيم نبيه وخليله سيكون له إتمام كامل يتبارك في نسلك جميع أمم الأرض.
وبما أن هرمجدون تقع في شمال فلسطين المحتلة كما يفترضها الإنجيليون، إذن فعلى العالم المسيحي أن يدعم الكيان الصهيوني القائم فعلا في فلسطين بالمال والسلاح ليتقوى على إدارة المعركة القادمة التي سوف تفتح الطريق أمام مجيء المسيح عليه السلام. فلننظر نماذج مما أدى إليه هذا التفكير.
مستمعين الكرام، لقد أوجد الصهاينة العاملون في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع الأصوليين الإنجليين مجموعة من المنظمات، منها المنظمة المسمى المؤتمر القومي للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل، ويترأسها فرانكلين ليتل الصهيوني المسيحي والأستاذ في جامعة تمبل في بنسلفانيا. تقول غريس هايسل الصحفية الأمريكية التي تابعت أمر تلكم المنظمات:
إن الدكتور ليتل الذي يمثل أعلى أصوات المسيحيين المؤيدين لإسرائيل قال لها في مقابلة شخصية: أيكون المرء مسيحيا هو أن يكون يهوديا، وأن من واجب المسيحي أن يضع تأييد أرض إسرائيل فوق كل شيء آخر. ثم تنقل الصحفية غريس هالسل هذه الواقعة التي تبرهن على التأييد المطلق الذي تمنحه منظمة المؤتمر القومي للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل لإسرائيل، وإن أدى ذلك إلى ظلم المسيحيين والمسلمين. فتقول:
لأجل حشد التأييد للهجوم الإسرائيلي المسلح على لبنان، نشر المؤتمر القومي للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل إعلانا في صفحة كاملة من الواشنطن بوست والنيويورك تايمز بعنوان: المسيحيون بالتضامن مع إسرائيل. قال المسيحيون في الإعلان:
إن تضامننا مع الشعب اليهودي والدولة الإسرائيلية جزء من التزامنا بالسلام والعدالة لكل الشعوب في الشرق الأوسط. إننا نؤمن أن الحق والواجب الأساسيين لكل حكومة هما ضمان سلامة وأمن مواطنيها. وتعلق غريس هالسل على ذلك بقولها:
لم يذكر الإعلان أي اهتمام بالدين المسيحي والدين الإسلامي المنتشرين في الشرق الأوسط. قال المسيحيون الموقعون على الإعلان أنهم يؤيدون بالكامل الغزو الإسرائيلية للبنان، وأشاروا بالإضافة إلى ذلك إلى أن الذين عارضوا سياسات إسرائيل هم معادون للسامية.
إن تلك الجمعيات المسيحية المساندة بالمال وغيره للكيان الصهيوني تعرف تماما طبيعة الأوهام التي يقوم عليها ذلك الكيان، وأن كبار قادته السياسيين أو الفكريين أنفسهم لا يؤمنون بأي دين سواء كان الدين اليهودي أم غيره، إلا أنهم مع ذلك يتعاونون لدعم ذلك الكيان وتقويته وحث مؤيديهم ومريديهم على تقديم كل ما يستطيعون لدعمه، وهو أمر يشير إلى وجود مصالح مشتركة بين أدعياء التقوى المسيحية وبين الكيان الصهيوني القائم في فلسطين المحتلة.
مستمعين الكرام، إن لدينا من الأدلة الواضحة ما يثبت أن زعماء الصهيونية أنفسهم لم يكونوا يؤمنون بالوعد المزعوم الوارد في التوراة، وهو الوعد الذي يحث علماء اللاهوت المسيحي أتباعهم المؤمنين على الإيمان به، لأنه وارد في التوراة التي يرون فيها وحيا إلهيا مقدسا معصوما عن الخطأ. فهذا تيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية السياسية، وكما ذكر ذلك المفكر الإسلامي روجر غارودي يقول:
في 23 من تشرين الثاني عام 1895 قلت للحاخام الأكبر في لندن ولمثيله في باريس إني لا أعتمد أي محرض ديني في مشروعي، وأنا أقدر عقيدة آبائي كما أقدر العقائد الأخرى. وفي العام نفسه أجاب هيرتزل ردا على سؤال مايزر: ما علاقتك بالتوراة؟ بقوله: أنا مفكر حر، وكل إنسان يبحث عن خلاصه بطريقته الخاصة. ويضيف هيرتزل قائلا:
يمكن أن أقول لكم كل شيء عن أرض الميعاد عدا المكان الذي ستكون فيه هذه الأرض. إن اختيار المكان سيخضع لاعتبارات علمية تضع في حسبانها العوامل الطبيعية والجيولوجية والمناخية، كما أن هرتزل لا يهتم بأرض الميعاد أين تكون، فمواصفات هذه الأرض لا علاقة لها بالعقيدة اليهودية. يكتب هرتزل في 13 من حزيران عام 1895 قائلا:
لدى تشكيل جمعية اليهود سندته إلى عقد مؤتمر لعلماء جغرافيين يهود كي نحدد بمعونتهم المكان الذي سنهاجر إليه، وأنا من حيث المبدأ أقبل بفلسطين قبولي بالأرجنتين. كل ما علينا أن نجد مناخا متنوعا لليهود الوافدين من مناطق حارة وأخرى باردة. أما بالنسبة لتجارتنا في المستقبل مع العالم، فلابد أن تكون أرضنا مشرفة على البحر، ولابد لنا من أراض شاسعة لزراعتنا الآلية المتطورة، وسيزودنا علماؤنا بكل المعلومات ليتخذ مجلس الإدارة القرارات اللازمة.
وهكذا مستمعين الكرام، فلم يكن لدى هرتزل حتى عام 1895 أي تصور عن الأرض التي كان يريد إقامة وطن قومي لليهود عليها. فأين هذا يا ترى من كلام الكتب والكراسات والخطب التي يدونها علماء اللاهوت المسيحي، التي تتحدث عن الوعد الإلهي بوطن قومي لليهود؟ وهو الأمر الذي كان هرتزل يدرك كيف يستغله عندما قال: إن مسيحيي إنجلترا الأتقياء سيساعدوننا إذا توجهنا إلى فلسطين، فهم ينتظرون عودة المسيح إلى العالم لدى تمركز اليهود في أرضهم.
إن كتاب مجلة برج المراقبة وهم يتحدثون عن الانتصار الوشيك الذي سيحدث قريبا كما يقولون، حيث سيهزم الإله المجيد نفسه ملوك العالم وكل المسكونة لكي يتم الوعد من بعد ذلك. إنهم وهم يتحدثون بهذا الكلام إنما يرسخون المعاني التوراتية المزهومة التي لا يمكن القطع بصحة صدورها عن الأنبياء من بني إسرائيل، كما لا يمكن القطع ببقائها بعيدة عن التحريف والإضافة والحذف.
وهو تسويغ جديد لدعاة الصهيونية من المسيحيين الأوروبيين والأمريكيين بالذات، تسويغ يمرر من خلاله كل الظلم الذي يلحق بالمسيحيين والمسلمين في فلسطين. وأخيرا مستمعين الكرام، لماذا لا نفترض أن هرمجدون الواردة في سفر رؤيا يوحنا ليست مكانا أرضيا بل مكانا سماويا يقع في يوم الدينونة مثلا؟ ولماذا الإصرار على كونه يقع في شمال فلسطين المحتلة؟
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. الإمام الحسين عليه السلام.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم. الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. مستمعنا الكرام، إن إيجاد الفرقة والاختلاف في صفوف المسلمين وتقويض بناء وحدة المجتمع الإسلامي كان على الدوام أحد الأهداف الرئيسية للإرسالية التبشيرية في بلادنا، ذلك أن قساوسة الكنيسة كانوا وما زالوا يريدون من خلال سلك هذا السبيل تحقيق أهدافهم المشؤومة، وهي أهداف مختلفة تتخذ لها مسارات على الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
ولا بأس هنا بنقل وجهة نظر لأحد المبشرين حول هذا الموضوع، إنه القس سيمون، حيث يرى هذا القس أن الوحدة الإسلامية تجعل شعوب المسلمين بشكل خاص والشعوب الواعية بشكل عام تعد العدة لنيل أمانيها في الاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي، وبالتالي التحرر من النفوذ الغربي بما فيه النفوذ الأوروبي والنفوذ الأمريكي الذي نراه اليوم متزايدا في أرجاء العالم المختلفة وبألوان متباينة.
إن برامج المبشرين المسيحيين وحدها كما يقول هذا القس هي التي تتمكن من الحؤول دون رغبات المسلمين في رأس الصفوف وتمتين العلائق فيما بينهم، ذلك أن البرامج التبشيرية تمنح أوروبا مظهرا جذابا، وبالتالي تمتلك القدرة لتفتيت أواصر الاتحاد والتآلف الذي ينشده المسلمون.
ويقول بعض الباحثين في مجال التبشير المسيحي إن القساوسة الذين تعهدوا بعملية التبشير في بلاد الشرق قد صبوا الثقافة الغربية في قوالب تعليمية وكنسية، حتى أن كل من يفد إلى مدارسهم سرعان ما يرسم في ذهنه صورة جذابة لأوروبا والغرب. هذه الصورة تبهر عقول شريحة الشباب من البنين والبنات وتجعلهم ينفصلون بشكل تدريجي إن لم يكن دفعة واحدة عن ماضيهم التليد وحضارتهم العريقة.
ولنقدم لكم حضرات المستمعين هنا رأيا لأحد رجال الدين المسيحي، إنه الكاردينال لاني جيري. وقبل أن نسمع ما يقول جيري، ننوه إلى أن درجة الكاردينال درجة عالية في سلم تسلسل رجال الكنيسة، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد البابا الذي يعتبر عند النصارى الأب الروحي الأعلى. على أي حال، يقول الكاردينال لاني جيري من دون أدنى ريب أن الإسلام هو أقوى الأديان وأمنعها، وأنه لا يخضع لقيود الآخرين ولا يستسلم لهم.
ويضيف الكاردينال جيري قائلا: صحيح إن الإرساليات التبشيرية قد اتخذت لها سبلا نحو أتباع بعض الديانات الوثنية مثل البوذيين والهندوس، لكن هدفها الأساس هو المسلمون. ومن هنا نقول، وهذا الكلام لنا لا للكاردينال، إن على المسلمين في كل مكان وزمان أن يحذروا الإرساليات التبشيرية ويتجنبوا الوقوع ما أمكنهم في فخاخها وشبكات الاصطياد التي تنشرها هنا وهناك.
حضرات المستمعين، لو قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا أن نشاط الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي قد ازداد تزامنا مع تنامي ضعف الدولة العثمانية التي كانت قد عرفت في سنواتها الأخيرة عند ساسة أوروبا من بريطانيين وفرنسيين بالرجل المريض. وكلما حاول المسؤولون والساسة العثمانيون الحد من نشاط المبشرين الغربيين، كانوا يواجهون ضغوطا سياسية من قبل الدول الغربية الداعمة لعملية التبشير، الأمر الذي كان يضطرهم في خاتمة الأمر إلى التراجع عن مواقفهم في هذا المجال.
ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان أن ضعف الحاكم أو قوته في البلاد الإسلامية كان يترك تأثيره السلبي أو الإيجابي على نشاط وتغلغل الإرساليات التبشيرية في الأرجاء المختلفة للدولة العثمانية. ونورد هنا مثالا من أرض الواقع يدعم هذه الرؤية. في فترة حكم الخديوي سعيد باشا على مصر تحت إشراف الدولة العثمانية، والذي لم يكن إشرافا مباشرا، كانت الإرساليات التبشيرية ناشطة في الأراضي المصرية، وكان الخديوي سعيد يحظى بحب القساوسة النصارى من المبشرين لأنه كان حاكما ضعيفا، بيد أن الأمر كان على العكس أيام حكم الخديوي إسماعيل باشا، إذ عارض هذا الحاكم نشاط الإرساليات التبشيرية في بلاده.
وهكذا مستمعينا الكرام، واجه اللوم والتقريع من قبل المبشرين، وتعرض إلى المزيد من الضغوط التي مورست معه من قبل الدول المساندة للتبشير المسيحي، وهي بطبيعة الحال الدول الأوروبية، وكانت تقف في مقدمتها آنذاك بريطانيا وفرنسا، وهما البلدان اللذان تقاسما فيما بعد تركة الدولة العثمانية الرجل المريض الذي سار به المرض إلى حيث الموت والفناء السياسي.
أعزائي المستمعين، من سلاطين آل عثمان المقتدرين السلطان عبد الحميد الثاني الذي أجبرته جمعية الاتحاد والترقي التي كانت فيها جيوب يهودية وأياد صهيونية على النزول عن العرش العثماني، حيث تسنمه من بعده السلطان محمد رشاد، وشيئا فشيئا أخذ الوهن يدب في جسم الدولة العثمانية ويفت في أعضدها. وجاء العقد الثاني من القرن العشرين ليشهد العالم الحرب الكونية الأولى، ودخلت الدولة العثمانية هذه الحرب لتخرج منها خاسرة، فتشتتت أرجاؤها وآل أمرها إلى زوال.
ومع زوال الحكم العثماني وصل إلى السلطة في تركيا مصطفى كمال أتاتورك، وفي عهد أتاتورك وجد المبشرون المسيحيون فرصة سانحة لممارسة نشاطاتهم في تركيا، وكانت سياسات أتاتورك الذي نصب علم العلمانية ونصب الدين العداء تصب في خدمة التبشير المسيحي وتتناغم معه، حيث ألغى أتاتورك الخط العربي وأبدله بالخط اللاتيني والذي ما زال مستعملا إلى اليوم في تركيا. وجاءت خطوة كمال أتاتورك هذه لفصم عرى الارتباط بين مسلمي تركيا وماضيهم الإسلامي الثر.
لقد سعى المبشرون الذين وفدوا إلى البلاد الإسلامية لإبعاد المسلمين عن هويتهم الثقافية من خلال اتباع أساليب مختلفة، منها تعليم اللغة الأجنبية وإشاعة الثقافة الغربية. ولا شك أن وسائل العمل في هذا المجال هي المدارس والمؤسسات التعليمية، ومنها مؤسسات التعليم العالي كالجامعات والمعاهد العالية. وكانت سياسة مصطفى كمال أتاتورك تقوم على أساس تعبيد الطريق أمام المبشرين لكي يصلوا إلى أهدافهم بسهولة. والحال هذه لقي التعليم الإسلامي في تركيا بدايات القرن الماضي ضغوطا، كما لقيت الأروقة الإسلامية الأخرى نفس هذا المصير في هذا البلد.
لقد أقدم أتاتورك تحت ذريعة توحيد النظام التعليمي في البلاد على إغلاق المدارس الإسلامية في كافة أرجاء تركيا، وفي ذات الوقت وفي المقابل سمح للمراكز التعليمية العائدة للمبشرين الغربيين لكي تمارس عملها بكل حرية بين المسلمين الأتراك، حتى أنه في عام 1930 للميلاد عفيت المدارس الأمريكية في تركيا من دفع الضرائب للحكومة. وبعد أن انقضى عهد أتاتورك وصلت الإرساليات التبشيرية الغربية تبشيرها بين مسلمي تركيا، حتى أن إحدى رغبات المسلمين في هذا البلد اليوم هي الحد لا بل إيقاف نشاط هذه الإرساليات التي تقوم باستثمار كل نهج متاح من أجل التغلغل بين الأتراك المسلمين وبالتالي تنصيرهم.
وفي الأسبوع القادم أعزائي المستمعين سنبسط الكلام بإذن الله حول أنشطة المبشرين النصارى في تركيا البلد المسلم الذي يأبى شعبه مهما طال زمن العلمانية فيه إلا التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وشرعه المقدس وأحكامه الوضائع.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإرسالية التبشيرية في العالم الإسلامي.
إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى هذه المجموعة من الأناشيد التي اخترناها لكم ضمن أناشيد مختارة. أيها الكرام، في البداية نستمع معا إلى هذه الأنشودة تحت عنوان يا كافل اليتيم، وهنيئا لكل من يكفل يتيما، وهنيئا لمن يقوم برعاية وكفالة الأيتام.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين.
يقسو علينا اليتم حد الألم. فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا. فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع. مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا. أوف بالعهد دوما وارعى حق الكرام، لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم تهجور ذا الرحيم. يا كافل اليتيم تهجور ذا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين. لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم،
عايشت جرح القلب في غربته، جففت دمعا سال من مقلته. هذا يتيم الأب كنت ظله، لم تنأ يوما عنه في محنته. هيأت قلبك يا من كنت كافله، دارا إليه وكم طاب المقام له. وفيك أنت رأى اليتيم راحله، رآك بحرا هنا أرخى سواحله. قد أضأت شموعا من شموع التفاني، واقتربت كظل لليتيم. سندا كنت دوما يا ضمير التفاني، بحنان مضيء كالنجوم. يا دفءا في الشتاء يبعد ليل العناء، يا دفءا في الشتاء يبعد ليل العناء. يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم تهجور ذا الرحيم. يا كافل اليتيم.
تحية لكم مجددا مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم تستمعون إلى أناشيد مختارة. أيها الكرام، كتاب نهج البلاغة، هذه الثروة العظيمة التي نحملها، ونسأل من العلي القدير أن يوفقنا لأخذ الكنوز الثمينة من هذا الكتاب العظيم. نهج البلاغة، منهج البلاغاء، عنوان الأنشودة التالية التي نستمع معا إليها.
نهج البلاغة منهج البلاغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
فيها معان في قوالب أحكمت، فيها معان في قوالب أحكمت، لهداية كالنجم في الظلماء، لهداية هداية كالنجم في الظلماء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
وتضمن الكلمات في إيجازها وتضمن الكلمات في إيجازها بذواتها بجوامع العلياء. بذواتها بجوامع العلياء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخائي. صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخائي.
نهج البلاغة من نهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
أيها الكرام، وصلنا إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة التي نقدمها لحضراتكم ضمن برنامج أناشيد مختارة. أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى وتحت عنوان دعي قلبي. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نترككم في رعاية الله وحفظه، وأرجو أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج أناشيد مختارة. إليكم هذه الأنشودة.
دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. فلو تدري بهذا العشق ما سول، ومعشوق الإله الأجمل